فتاوى نور على الدرب. السؤال 17، سائل يقول: هناك بعض الفقهاء عندنا في السودان نسمي الواحد منهم فقي، أي فقيه، يكتبون الآيات القرآنية في شكل أوراق صغيرة أو حجاب أو على ألواح من الخشب، وتمحى وتشرب حسب المرض، كما أن الحجاب مثلا ضد السلاح أو حفظا من الشيطان والعوارض، كما تزعم فئة أخرى غير مجربة لها بأنها أسحار، كما أن هناك شهود عيان على أن هؤلاء الفقهاء قد عالجوا مئات من المجانين ومختلي العقول، وتلبس لهم آلاف الحجب يزعمون أنها ضد السلاح. فما رأيكم في هؤلاء؟ أفيدونا أفادكم الله؟ فأجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذا الكلام فيه تفصيل. فطالب العلم أو ما يسمى فقيها إذا كتب آيات من القرآن في ورقة أو صحن من الزعفران أو من العسل أو نحو ذلك حتى يغسلها المريض ويشربها، فهذا أجازه كثير من أهل العلم، وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد عن جماعة من أهل العلم من السلف، وذكره غيره أيضا. فالأمر فيه واسع وأسهل، فإذا كتب آيات من القرآن أو دعوات طيبة بالزعفران أو بالعسل ثم غسل وشربه المريض فقد ينفع الله بذلك. ولكن أحسن من هذا أن يقرأ الراقي على المريض الآيات والدعوات الطيبة ويسأل الله له الشفاء، فهذا أحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يفعلون. وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو رش عليه به نفعه ذلك بإذن الله. وقد أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. أما الحجب وما يعلق من أوراق،
مش فعل مع ثابت بن قيس بن شماس؟ قرأ في الماء بعد، كيف ما فعله مع قال؟ لازم تعرف ما سوى.
قال وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو رش عليه به نفعه ذلك بإذن الله.
إذن الشيخ عنده أصل سبحان الله مروي عن ثابت بن قيس وما فعله النبي، إنه يجوز إيش؟ قال لكم معي النف في الماء والشرب مرفوع للنبي وليس مجرد موقوف عن بعض السلف. شوف كيف الشيخ أفادنا اليوم، فاد عظيمة هذه. نعم.
وأما الحجب وما يعلق من أوراق أو جلود أو غيرها على المريض يكتب فيه آيات أو دعوات تعلق على المريض ضد السلاح أو ضد الجن فهذا لا يجوز. وقد أجاز بعض أهل العلم تعليق ما كان من القرآن خاصة، ولكن قول ضعيف. والصواب منع تعليق جميع الحجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، ولأن في ذلك سد الذريعة إلى تعليق غيرها، وسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي من أعظم مقاصد الشريعة وواجباتها. أما تعليق الحجب من غير الآيات كالعظام والودع والطلاسم والأسماء المجهولة فهذه لا تجوز بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، كما تقدم. ولأنها من أعمال الجاهلية، ولأنها تصد القلوب عن الله وتعلقها بغيره. والقلوب يجب أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه، فتعليق هذه التمائم يجعل القلوب تميل إليها وتتعلق بها وترتاح لها، وهذا خطأ عظيم. فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحجب، ولها أسماء أخرى عند الناس. ومن هذا ما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الواهنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العلقة التي يعلقها بعض الناس في يدهم عن مرض يسمى الواهنة لا تزيده إلا وهنا، وأنها منكر لا تجوز، فهي مثل التمائم. ودخل حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل على رجل فوجد في يده خيطا فسأله عنه فقال هذا من أجل الحمى فقطعه وتلا قوله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا يدل على أن عمل الصحابة إنكار هذا الشيء والنهي عنه، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة تعليق هذه التمائم ولا هذه الخيوط والحجب على مريض أو على صبي أو على غيرهما لدفع الجن والسلاح أو السحر أو غير ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وبين أن تعليق التمائم لا يجوز، ولم يفصل بين تميمة وتميمة، ولم يقل إلا من القرآن بل عمم، فدل ذلك على أن التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ممنوعة، لأن الرسول عم في النهي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع وهو أنصح الناس للناس، ولو كان في التمائم شيء مستثنى لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تعليق التمائم من القرآن وسيلة لتعليق التمائم الأخرى فيلتبس الأمر ويخفى على الناس وتنتشر التمائم الشركية، وسد الذرائع من أهم مهمات الشريعة الإسلامية، فوجد منع التمائم كلها عملا بعموم الحديث أو الأحاديث وسدا لذرائع الشرك وحماية للأمة مما يفسد عقيدتها ويسبب غضب الله عليها سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
نعم. طيب، اختلف القول لعالمان جليلان في هذه المسألة، فشيخنا الألباني كان يرى مثل هذه الأعمال تخريجا لكلامه محدث، وهو أن يضرب بسبع ورقات من سدر يضرب من حجرين، قال هذا بدعة. شيخ الباز يقول لا، هذا من الرقية ولا بأس به. تخريجا لكلام شيخنا في من يحط زعفران ويذوب ويشرب سيجعل هذا أيضا بدعة، لكن الصواب مع شيخنا بن باز. ليش؟ لأن الرقى يا إخواني من باب الطب، والطب يرجع إلى التجربة، وقد قال النبي اعرضوا عليه رقاكم لا بأس الرقى ما لم تكن شركة، وقد روي يعني كما قال ابن القيم عن جماعة من السلف أنهم كانوا يكتبون الآيات من القرآن ثم يشربونها، كما جاء عن مجاهد قال لا بأس أن يكتب من القرآن ويغسل ويسقيه المريض، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر ولدتها أثر من القرآن ثم يسقى ويغسل ويتسقى. قال أيوب رأيتها بعقلابة كتب كتاب من القرآن ثم غسل الماء وسقاه رجلا. هذا من الرقية التي لا بأس. ونقل ابن تيمية نقولات أنه يقرأ على المرأة المتعسر نفاسها ورقة ما فيها وتخلت، والمرعوف يقرأ عليه يا سماء وإيش يا أرض ابلعي مائك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، فيقرأ المرعوف هذا بالتجربة ولا بأس إن شاء الله بذلك، لكن يكون جنس هذا مروي عن السلف. يجي واحد يقول رقية يحط سكين في ملح يحطه في ركن البيت وينفث على السكين ويحطه في ركن البيت، وش يسوي؟ يكون جنسه مروي على صحة لا يتوسع إلى شيء لم يثبت جنسه سببه عن السلف. طيب، وبهذا ينتهي لقاؤنا. لا تنسوا يوم السبت ذكروني في كتاب فضل الإسلام أن بعد العشاء في نفس المسجد الملك سعود محاضرة بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في نشر التوحيد وتحقيق الأمن. نعم، جهودها جزاهم الله خير، قادتنا وملوكنا. والليلة محاضرة، ما في محاضرة الليلة، إذن يوم السبت المحاضرة تكون في ملك سعود بعد صلاة العشاء بعد كتاب فضل الإسلام، آمل حضورها ثاني، لكن غدا إن شاء الله بيكون مسجد عائشة في مكة، آمل منكم الحضور والاستفادة. طيب اقرأ.